فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقات كعادتي بمسألة فقهية خلافية ونرى الراجح منها بإذن الله رب العالمين مسألة الليلة في سؤر الكلب سؤر الكلب هو ما تبقى من شرب الكلب من إناء أو إذا ولغ الكلب في إناء فكيف نطهر هذا الإناء جمهور أهل العلم على أن تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون 7 مرات إحداهن بالتراب ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه أي يسكبه وهذا هو الأمر الأول ثم ليغسله 7 مرار أي 7 مرات والحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة في الصحيحين وردت رواية عند مسلم أولهن بالتراب يعني يغسله 7 مرات أولهن بالتراب ومسألة أولهن بالتراب إحداهن بالتراب آخرهن بالتراب يعني مسألة يعني خلافية أخرى قد أتعرض إليها بعد ذلك لكن الراجح أن أولهن بالتراب لورود ذلك عن جمع من الرواة ولأن ذلك في صحيح مسلم إذا معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار أي مرات والرواية أولهن بالتراب يرق يدل على نجاسة هذا ما ولغ فيه الكلب طيب من أين أتت المعارضة الحنفية قالوا إلى أن الغسل الواجب هو 3 مرات فقط وليس 7 مرات لماذا؟ لأن عندهم أثرا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الكلب يلغ في الإناء أن يغسله 3 أو 5 أو 7 يغسله 3 أو 5 أو 7 فقالوا هو على التخيير هكذا إذن وأدنى الوجوب هو 3 مرات لكن هذا الأصل ليس بصحيح فهو ضعيف وأيضا ورد عن أبي هريرة قال إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله 3 مرات يعني هو يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الحديث لكن هو لم يصح في رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، ولا شك أن ذلك لا يقال بالرأي، خاصة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بذلك، كان يفتي بذلك، فكان إذا ولغ الكلب في الإناء يريق الماء يعني يسكبه ثم يغسله ثلاث مرات. لذا أخذ الحنفية بذلك القول وقالوا إن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يراق الماء ثم يغسل سبع مرات، ولم يطعنوا في حديث أبي هريرة الذي ذكرته في الصحيحين أنه يغسل يرخي الماء وليغسله سبع مرات، وإنما قالوا هو نسخ كما نسخ الأمر بقتل جميع الكلاب، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ هذا فقالوا كذلك هذا. وكذلك وعند الحنفية من أصولهم العمل بفتوى الصحابي، حتى إذا عرضت فتوى الصحابي أو قول الصحابي روايته فإنهم يعملون بفتوى. لماذا؟ قالوا تحسينا للظن بالصحابي، فلا شك أنه علم شيئا جعله يخالف روايته، وإلا ما أفتى بذلك أو قال قولا يخالف ما روى. لكن الجمهور وهو الراجح أن إذا خالفت فتوى الصحابي أو خالف قول الصحابي النص الذي رواه فالعمل على الرواية وليس على قول الصحابي، فربما يكون الصحابي قد نسي، وعندنا نظائر لذلك، الصحابة قد ينسون أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد ينسى أو يتأول. وخاصة إن أبا هريرة رضي الله عنه نقل عنه أنه كان يفتي بسبع مرات، يفتي بسبع مرات بالغسل الإناء سبع مرات، ولا شك أيضا أن ذلك هو الأحوط، يبقى هو الأرجح وهو الأحوط أن الكلب إذا ولغ في الإناء في أي إناء، هذا يدل على النجاسة المغلظة للكلب، هذا الماء يراق ثم يغسل هذا الإناء سبع مرات، أول غسلة بالتراب، أول غسلة بالتراب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح في المسألة والله أعلم. ثم أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم بإذن الله رب العالمين. السؤال الأول يسأل عن الإباضية، من هم الإباضية؟ الإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض، أتباع عبد الله بن إباض، وهو ظهر في أيام الخليفة عبد الملك بن مروان، في أيام الخليفة عبد الملك بن مروان، وهي فرقة من فرق الخوارج، وإن كان المعاصرون من الإباضية ينفون صلتهم بالخوارج، ينفون الصلة بالخوارج، وهم فرقة يعني وإن كانوا يعني من الخوارج لكنهم فرقة معتدلة من فرق الخوارج، لأن أكثر جهودهم علمية وليست قتالية أو في الخروج على المسلمين، واتفقوا مع أهل السنة في بعض الأمور وخالفوا في بعض الأمور، فاتفقوا مع أهل السنة في الأصول المعتمد عليها القرآن والسنة والإجماع، واتفقوا مع أهل السنة في أن الكفر هو الخروج من الملة والشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن خالفوا أهل السنة في أنهم كفروا بالمعاصي، كفروا بالكبائر، وهم في هذا يتفقون مع الخوارج، يتفقون مع الخوارج. وخالفوا أهل السنة في القول بخلق القرآن، فقالوا بخلق القرآن، لكن العلماء قالوا إنهم فرقة وإن كانوا من الخوارج وهم ينفون صلتهم الآن بالخوارج، لكن جهودهم علمية وهم يتفقون مع أهل السنة في بعض الأمور ويتفقون مع الخوارج في بعض الأمور، لكن هم أقرب إلى أهل السنة من الروافض، من الروافض، لأن الأصول التي يعتمد عليها الإباضية هي أصول أهل السنة، القرآن والحديث والإجماع والقياس، والله أعلم. يبقى هذا السؤال عن الإباضية. السؤال التالي يسأل أيضا عن الوهابية، من هم وما سبب التسمية بذلك؟ أصل الوهابية كانت في القرن الثاني الهجري، في القرن الثاني الهجري، في أواخر القرن الثاني الهجري، وهم أتباع عبد الوهاب، عبد الوهاب ابن رستم، أتباع عبد الوهاب ابن رستم، وهؤلاء كانوا خرجوا على الحكام وقتها، وهم من الخوارج، وهم من الخوارج، ولقد كفرهم بعض أهل العلم في زمانهم، في زمانهم. هذا هو أصل تسمية الوهابي. ثم لما ظهر محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري، يعني بين عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن رستم وبين محمد بن عبد الوهاب عشرة قرون، محمد بن عبد الوهاب في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، فأساس من العثمانيين لما دعا محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة إلى التوحيد وإلى نبذ الشركيات وإلى كذا، فأرادوا أن ينفروا الناس من دعوته، فأطلقوا على دعوته الدعوة الوهابية لتنفير الناس، حتى أن الناس ينفرون من التسمية الوهابية من أيام عبد الوهاب بن رستم، وهو الذي كان في القرن الثاني الهجري. فبين محمد بن عبد الوهاب وبين عبد الوهاب بن رستم الذي سمي أتباعه بالوهابيين عشرة قرون، لكن العثمانيين، ساسة من العثمانيين الذين كانوا يرون أن دعوة محمد بن عبد الوهاب خطر عليهم، فأطلقوا على من يتبع محمد بن عبد الوهاب الوهابية حتى ينفروا الناس منهم. والكثير من الناس الآن، يعني نسمع كثيرا من الناس، أي أحد يتكلم بقال الله سبحانه وتعالى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، طالما هي ليست على مراده وليست على هواه فيقول هذا وهابي، هذا وهذا وهابي، وهذا من التنابز بالألقاب، هذا من التنابز بالألقاب، ولقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التنابز بالألقاب. فهم ينفرون الناس من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقولون هم هذا وهابي، يعني متشدد متطرف، وهذا كما بينت لكم لا علاقة له بمحمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، وإنما أصل التسمية لأتباع عبد الوهاب ابن رستم، وهو من فرقة من الخوارج، ولقد كفرها بعض أهل العلم في زمانهم في القرن الثاني الهجري، والله أعلم. يسأل عن هل قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول هل هذا نزل في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ نعم، صح أن ذلك نزل في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كيف هذا؟ لما جاء وفد للنبي عليه الصلاة والسلام يبايع، ويريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار لهم رئيسا عليهم، فاختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال أبو بكر رضي الله عنه الأقرع، وقال عمر القعقاع نعم أو العكس، فاختلفوا فارتفعت أصواتهما، وقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: ما أردت إلا مخالفتي. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: ما أردت إلا مخالفتي. فقال عمر: لا، لم أرد أن أخالفك. فارتفعت أصواتهما، فنزل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد ذلك لما يتكلمان في وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام يخفضان أصواتهما، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يستفهم كلام أبي بكر وكلام عمر رضي الله عنهما. وأيضا ورد أنها أيضا من أسباب النزول أنها في ثابت بن قيس رضي الله عنه، وهو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان خطيب الأنصار قبل ذلك. فأيضا لما نزلت الآية حملها على نفسه رضي الله عنه، فجلس في بيته واجما حزينا، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات فسأل عنه، فذهب صحابي وجاء بخبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنه يقول إنه من أهل النار لأنه أحبط عمله، كما في الآية التي نتكلم عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل بشره بالجنة. فعاد الصحابي إلى ثابت بن قيس وبشره بالجنة. ثابت بن قيس كان هو خطيب الأنصار، ثم هو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، والعرب كانت لهم أعراف، من هذه الأعراف أن يكون لكل قوم أو لكل قبيلة شاعر وخطيب على الأقل. وكان التنافر يعني والمفاخرة ما بين القبائل العربية بقوة الشاعر وبقوة الخطيب وبقوة الخطيب، وكانت القبيلة التي لا يكون فيها شاعر فهذه القبيلة تكون يعني حزينة. لماذا؟ لأن الشعراء هم الذين يقصون أيام القبائل وأحداث القبائل. تقول: ما الخطباء؟ نعم، الخطبة في الغالب يعني لا تحفظ، إنما الشعر يطير به الركبان، وكان هو الوسيلة الإعلامية الوحيدة الموجودة في هذا الزمان. فكل قبيلة لها شاعرها أو شعراؤها، فيحولون أيام وأحداث هذه القبيلة إلى قصائد شعرية فتطير بها الركبان فيعلو شأن القبيلة. قبيلة التي ليس لها شاعر، فمن يسجل أيامها ووقائعها؟ يكون ذكرها بين الناس ليس معروفا. إذا كان من أعرافهم، إذا نبغ فيهم شاعر، والشعر موهبة، إذا نبغ فيهم شاعر كانوا يولمون له الولائم ويدعون الناس إلى هذه الولائم فرحا بأن هذه القبيلة نبغ فيها شاعر، وبالتالي فإن هذه القبيلة ستزاع أحد أيامها وأحاديثها وتعرف بين العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له جماعة من الشعراء ومن الخطباء صلى الله عليه وسلم، فكان ثابت بن قيس رضي الله عنه وخطيب الأنصار، خطيب يحتاج قبل مكبرات الصوت يحتاج إلى صوت مرتفع، فكان صوته مرتفعا خلقة رضي الله عنه. فلما نزلت الآية أنزلها على نفسه رضي الله عنه، وجلس في بيته حزينا حتى افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل صحابيا يأتي له بخبره، فنقل إليه ما عليه ثابت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بشره بالجنة. هذا والله أعلم. ونخرج إلى فاصل ونعود بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم مرة ثانية بفضل الله سبحانه وتعالى ونستكمل الإجابة عن الأسئلة الواردة من حضراتكم. السؤال التالي يقول في قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، هل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم بيوم القيامة؟ في قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة العلماء اختلفوا في توجيه النفي في قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة، فبعضهم قال إن لا على حقيقتها يعني نافية، وأن القسم بيوم القيامة أو أن يوم القيامة لا يحتاج لظهوره ووضوحه وجلائه أن يقسم به الله سبحانه وتعالى، فقالوا لا على نفية على حقيقتها. ومن أهل العلم قالوا بل هو قسم من الله سبحانه وتعالى، كأن هناك يعني كلاما قبل ذلك فجاءت الآية يعني لا ردا على هؤلاء لا أقسم بيوم القيامة أو لا بل أقسم بيوم القيامة. وعموما فالله سبحانه وتعالى أقسم بيوم القيامة في قوله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود، واليوم الموعود ويوم القيامة يوم القيامة. فالحقيقة أن لا أقسم بيوم القيامة معناه أقسم بيوم القيامة بل أقسم بيوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء سبحانه وتعالى من خلقه، وقد أقسم سبحانه وتعالى بالشمس والشمس وضحاها، وأقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بيوم القيامة إلى غير ذلك. لكن العباد لا يقسمون إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يقسمون إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، والله يقسم بعظائم خلقه سبحانه وتعالى ليبين عظمة المقسوم عليه والله أعلم. سؤال أيضا عن قول سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول ما معنى الأمانة ومعنى الأمانة في قوله كيف أبت السماوات والأرض والجبال أن تحمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فهذا العرض ليس إجبارا، وإلا فلم يكن للسماوات والأرض والجبال أن يأبين ويرفضن، إنما هو عرض تخيير، عرض تخيير. والأمانة هي الدين، هي الدين والتكاليف الشرعية، أوامر ونواهي، فتتحملون هذا على أن تحاسبون في الآخرة إن أحسنتم فلكم الثواب وإن أسأتم فعليكم العقاب. فأشفقت السماوات والأرض والجبال أن يقبلنا هذا، فقالوا كما في الآية فأشفقنا فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها، خافوا سيكون هناك حساب وسؤال وجواب، لكن الإنسان حمله، اختار الإنسان أن يحمل الدين والتكاليف الشرعية وأن يحاسب على ذلك في آخرته، إن أحسن فله الثواب وإن أساء فعليه العقوبة، هذا والله أعلم. يقول أنه صلى وبعد صلاته اكتشف أنه كان عليه نجاسة، فهل تصح صلاته أم لا؟ إن كانت النجاسة، يعني ده توسعة للسؤال، إن كانت النجاسة قبل الصلاة وعلم بها فلا شك أنه لا يجوز أن يصلي وعليه نجاسة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. ولو قسمنا نقول إنه لو علم بوجود النجاسة قبل أن يصلي فلا صلاة له ولا يجوز له ولا يحل له أن يصلي عليه نجاسة، لأن الطهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان، شرط لصحة الصلاة، هذا قبل الصلاة. في أثناء الصلاة وبعد الصلاة، لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واستطاع أن يزيلها دون أن يخرج من الصلاة، يعني تحتاج إلى ماء أو كذا، لما كان يرتدي شيئا فخلعه، فهذا يستأنف، يعني يستكمل الصلاة وصلاته صحيحة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم خلع نعليه صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته. الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يخلع نعليه فخلعوا نعالهم أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم بعد الصلاة لما خلعتم نعالكم ولما ألقيتم نعالكم، فقالوا يا رسول الله رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا، أو فعلت رأيناك فعلت ففعلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل عليه السلام أخبرني وفي الصلاة أن في نعليك قذرة أو خبث، يعني فيهما نجاسة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلع النعلين وهو في الصلاة. فإذا علمنا بالنجاسة ونحن في الصلاة، فإذا استطعنا أن ننحي النجاسة كما في الصورة التي يعني وصفناها في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأنف الصلاة والصلاة صحيحة. لكن هناك نجاسات تحتاج إلى تغيير ملابس، تحتاج إلى ماء، إلى كذا، لا شك أني سأخرج من الصلاة. نأتي للحالة الثالثة وهو موضع السؤال، بعد أن انتهى من صلاته رأى نجاسة كانت عليه على ملابسه، كان لا يعلمها أو ناسيها، وبعد الصلاة اكتشف أن عليه نجاسة، ماذا عليه؟ هل يعيد الصلاة أم لا يعيد الصلاة؟ فريق من أهل العلم قال يعيد الصلاة إن كان في الوقت، بمعنى لو ضربنا مثالا صلاة العصر، هو اكتشف ذلك وهو في وقت صلاة العصر، لم يكتشف ذلك في المغرب أو العشاء، فقال يعيد الصلاة. طب هب أنه اكتشف النجاسة قبل بعد خروج الوقت، قالوا لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. وفريق من أهل العلم قال يعيد الصلاة في كل الأحوال، سواء علم بالنجاسة قبل الوقت أو بعد الوقت. وفريق من أهل العلم قال لا يعيد، لا يعيد الصلاة في كل الأحوال، واعتمدوا على أدلة، يعني منها قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك ما الحديث، كذلك الحديث الذي ذكرته من أن النبي عليه الصلاة والسلام نحى عليه. ستقول طب النبي عليه الصلاة والسلام نحى عليه فأزال النجاسة واستمر في الصلاة، فهذا الفريق يقول الصلاة التي كانت قبل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام استكمل صلاته كانت بنجاسة لا يعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فالقياس عليها طالما لا يعلمها فالصلاة تكون صحيحة، وهذا الذي أرجحه والله أعلم. إن صلى ولم يكن يعلم أن عليه نجاسة ثم اكتشف النجاسة بعد أن انتهى من صلاته فأرى والله أعلم ألا إعادة عليه، هو أراد أن يعيد له ذلك، له ذلك لا ننكر عليه، لكني أرجح أنه ليس عليه إعادة والله أعلم. السؤال التالي يقول هل القيء ناقض للوضوء؟ الإنسان إذا تقيأ هل يجب عليه أن يعيد وضوءه لأنه قد نقض وضوءه؟ أيضا مسألة خلافية، وغالب المسائل الفقهية خلافية، وأنا دائما يعني أنحو نحو ذكر الخلاف، يعني من الممكن أن أقول السؤال هل القيء ناقض للوضوء؟ ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء، لكنه قد يسمع قولا آخر يقول أنه ناقض للوضوء، ففي المباشرة يقول أنهم يعني يتعارضون أو يعارض بعضهم بعضا في الفتوى. لا، مسائل الفقهية يكون فيها خلاف، يكون فيها خلاف وله مسوغاته كما ذكرت أكثر من مرة قبل ذلك. تقول طب والعمي الذي يسأل، فنعم هذا برنامج، يعني لو أن أحدهم سألني بالهاتف يعني قيأت وقال عيد وقال لا تعيد الوضوء، لكن هذا برنامج يسمعه يعني طوائف مختلفة من الناس، يسمعه طلبة العلم وحتى العوام قد يسمع ما أرجحه ويسمع قولا آخر في المسألة فيقول إن هذا تناقض، لذا فأنا أذكر أشير يعني إلى الخلاف. فهناك من قال إن القيء ناقض للوضوء، إذا تقيأ نقض وضوءه، وقالوا إن ثوبان رضي الله عنه لما قاء النبي عليه الصلاة والسلام وصب عليه وضوءه، صب يعني توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وفريق فريق قال إنه ينتقض وضوءه، وفريق قال إن كان القيء قليلا عرفا لا ينقض الوضوء، وإن كان القيء كثيرا ينقض الوضوء، وفريق ثالث قالوا إن القيء لا ينقض الوضوء بحال، ينقض الوضوء بحال. طب كيف ردوا على حديث ثوبان أو أثر ثوبان رضي الله عنه؟ قالوا إن هذا من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأثر فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، ومن حسنه قالوا ولو قلنا أنه حسن فهذا مجرد فعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما هو معلوم فإن الفعل المجرد من القرائن لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، وإنما هو يدل على الاستحباب، يدل على استحباب أو الإباحة، لكن أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فهذا يدل على الوجوب، هذا يحتاج إلى قرائن أخرى، يحتاج إلى قرائن أخرى. فقالوا إن غاية في هذا إن صح الأثر أن ذلك على الاستحباب، أن ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. أختاروا والله أعلم أن القيء ليس بناقض الوضوء، وأن نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، أو هو ما غيب العقل، ما غيب العقل كنوم مستغرق أو ذهاب للعقل بإغماء أو نحوه أو غير ذلك. فأختار والله أعلم أن القيء ليس بناقض الوضوء وجوبا، لكن إذا هو رأى أنه يجدد وضوءه فلا شيء عليه، استحب له ذلك والله أعلم. يقول أو تقول هي تقوم بتغسيل الموتى فهل يجب عليها أن تغتسل كلما غسلت ميتا؟ جمهور أهل العلم على أن الغسل من تغسيل الميت مستحب، على أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب، وليس بواجب. وهناك من قال إنه واجب، من قال أنه واجب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. لكن الجمهور قالوا إن هذا نسخ على الأقل من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى استحباب، لأن وردت آثار عن الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما وغيره أنه كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، ومنا من لا يغتسل. ولا شك أن الصحابة يعني في زمن النبوة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعني يفعلون ذلك عن توقيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن هذا الحديث منسوخ، رفع حكمه على الأقل من الوجوب، أي ينبغي عليك أن تغتسل إذا غسلت ميتا، وينبغي عليك أن تتوضأ إذا حملت ميتا. قالوا للاستحباب، يعني إذا اغتسلت فحسن، وإن لم تغتسل فلا شيء عليك، وإن توضأت بعد حمل الميت فحسن، وإن لم تتوضأ فلا شيء عليك، والله أعلم. تقول إنها أسقطت حملها، فهل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ نعم، إذا أسقطت الحمل قبل 4 أشهر، يعني قبل نفخ الروح، فلا يصلى عليه، فلا يصلى عليه. لكن إن أسقطت بعد نفخ الروح فهو يصلى عليه، فهو يصلى عليه. لكن الخلاف، طبعا احنا نعلم ان نفخ الروح يكون بعد 120 يوما كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يجمع خلق احدكم 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، 120 يوما، ثم يأتيه الملك فيكتب له يعني 4 كلمات: رزقه وعمله وعمره وشقي أو سعيد. شهد ويؤمر فينفخ فيه الروح بإذن الله وبأمره سبحانه وتعالى. فنفخ الروح يكون بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر. لكن فريقا من أهل العلم قالوا لا يصلى عليه وإن استكمل 4 أشهر إلا إذا استهل صارخا، يعني استهل صارخا يدل أنه يعني ولد حيا فيصلى عليه. وفريق آخر قالوا لا، إذا استكمل 4 أشهر ونفخت فيه الروح فيصلى عليه، سواء استهل صارخا يعني عندما سقط صرخ ومات، أو لم يستهل صارخا. وهذا الذي أرجحه والله أعلم، أن السقط بعد نفخ الروح يعني بعد 4 شهور يصلى عليه، والله أعلم. سائل يسأل عن الأذان والإقامة في أذن المولود، عن الأذان والإقامة في أذن المولود. نعم، الأحاديث التي وردت في الإقامة في أذن المولود ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. والأحاديث التي وردت في الأذان في أذن المولود اختلف أهل العلم في الحكم عليه، يعني أمرها يعني أخف من أحاديث الإقامة، أحاديث الإقامة ليست صحيحة. أحاديث الأذان فيها آثار صححها بعض أهل العلم وضعفها غيرهم، فمن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن رضي الله عنه لما ولد، فهذا الأثر حسنه جماعة من أهل العلم وضعفه جماعة من أهل العلم، لكن فريقا من السلف كانوا يفعلون ذلك، يؤذنون ويقيمون على اعتبار أن هذا في فضائل الأعمال، أن هذا في فضائل الأعمال. لكن السؤال الذي ورد هو عن درجة الأحاديث التي وردت في الأذان والإقامة، فأنا قلت أن أحاديث الإقامة لم تصح، أما أحاديث الأذان ففيها آثار حسنها بعض أهل العلم وضعفها بعضهم، وكان فريق من السلف يقومون بذلك، على ما أذكر عمر بن عبد العزيز والحسن رضي الله عن صحابة النبي محمد. عمر بن العزيز ليس صحابي، حسن البصري ليس صحابي رضي الله عن الجميع، فكانوا يفعلون ذلك على اعتبار أن ذلك في فضائل الأعمال، لكن من ناحية الآثار فلم يثبت الأثر في الإقامة في أذن المولود، والأثر في الأذان في أذن المولود اختلف أهل العلم في الحكم عليه، والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية حلقة الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.